بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني الكرام في هذا المجلس الجديد من مجالس أهل التفسير. أرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي على معهد الدعوة، ونتابع مع الشيخ تفسير آيات بينات من سورة البقرة. فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم.
بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.
شيخنا الفاضل، توقفنا في الحلقة الماضية عند قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فهذه الآية هي أول الآيات التي نتكلم عنها في هذه الحلقة، وهي قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. هذه الآية مرتبطة بما قبلها، كما أنها أيضا مرتبطة بما بعدها، لأن جميع هذه الآيات تتكلم عن بني إسرائيل، عن اليهود من أهل الكتاب تحديدا. لماذا تتكلم عن اليهود؟ نقول لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم فصل لنا أبرز مثال للمغضوب عليهم وهم اليهود، فكان تفصيل شأنهم وأحوالهم في هذه السورة في سورة البقرة. وفي السورة الثالثة التي هي سورة آل عمران فصل لنا أحوال النصارى. طيب، هذه الآيات تحكي عن اليهود وأوضاعهم، فتقسمهم إلى عدة أقسام. القسم الأول من قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني حتى نربط السابق باللاحق، قسمهم إلى عدة أقسام: هؤلاء الذين قست قلوبهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. القسم الأول: المحرفون، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. القسم الثاني: الكاذبون، وهم الذين قال الله عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثون. القسم الثالث: المحرضون، وهم الذين قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. القسم الرابع: الأميون، وهم الذين قال الله عنهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. القسم الخامس: المبدلون، المجرمون الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون: هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يتبعون بذلك شهواتهم وأهواءهم. هؤلاء خمسة. طيب، بعد ذلك ماذا حدث؟ قص الله لنا أنه عندما أعطاهم الآيات وأرسل لهم الرسل بالبينات، كانت هذه الآيات والبينات واضحات، يعني هم ما انحرفوا لأن هناك شيء غير واضح، لأنهم ما فهموا، بل هم يعرفون ويفهمون. ومن ذلك أن الله قال: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، بيّن الأمور التي عليهم بشكل واضح ما يحتمل لبس. قال: لا تعبدون إلا الله، فهذه في العلاقة فيما بينهم وبين الله أن يعبدوه، العلاقة بينهم وبين أقرب الناس إليهم وبالوالدين إحسانا، العلاقة بينهم وبين بقية أقاربهم وذي القربى يعني إحسانا أيضا، العلاقة بينهم وبين الضعفاء في المجتمع، قال: واليتامى والمساكين، يعني إيش واليتامى والمساكين؟ يعني إحسانا، لأنه معطوف على إحسانا، العلاقة مع بقية الناس، وقولوا للناس حسنا مع بقية العالمين، لا أن تقاتلوهم وتقتلوهم. السادس: أهم العبادات في حياتهم التي ينبغي أن يؤدوها، عبادة ذاتية وهي الصلاة وأقيموا الصلاة، وعبادة متعدية وهي الزكاة وآتوا الزكاة. أشوف الآن هو ذكر عدة علاقات واضحات ينبغي نلتزم بها، ثم بين عدة علاقات من أهم العلاقات بينهم وبين المجتمع المؤمن الذي يحيون فيه، فذكر ثلاثة أشياء تجب عليهم: أولا، لا تسفكون دماءكم، يعني لا يسفك بعضكم دماء بعض. ثانيا، لا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا تغتصبوا ديار بعضكم بعضا وتخرجوا إخوانكم من ديارهم وتتآمروا عليهم مع أعدائكم. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: أوجب عليهم افتداء أسراهم وألا يتركوا أسيرا عند الكفار. طيب، هذه المسائل السبع، قلنا العلاقة مع الله، العلاقة مع أقرب الناس، العلاقة مع بقية الأقارب، العلاقة مع الضعفاء والمساكين، العلاقة مع بقية العالم، أهم العبادات هذه السادسة. السابعة: العلاقة مع المجتمع المؤمن التي تتمثل في ثلاثة أمور. طيب، هل نفذوها؟ العجيب أنه سبحانه وتعالى كل ما ذكر شيئا مما يأمرهم به قد يعقب عليه فيبين عدم التزامهم بذلك. فمثلا لما ذكر الأمور الستة الأولى قال ثم توليتم إلا قليلا منكم أنتم معرضون، وبين الفرق بين التولي والإعراض. بالنسبة لهذه الأمور الثلاثة الأخيرة التي تحكمهم مع إخوانهم في المجتمع المؤمن، قال الله عنهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، فبين أنهم أخلفوا ولم يستبعوا. طيب السؤال، هل كان الخلل في الاتباع بسبب عدم وضوح هذه المسائل؟ قال لا، الأمور واضحة جدا، جعل الله لهم أمرين واضحين جدا جدا بحيث لا يستطيعون أن ينفكوا عن اتباعهم لهذه الأوامر إلا أن يكونوا معاندين. ما هما الأمران؟ إرسال الرسل، إنزال البينات. قال الله ولقد آتينا موسى الكتاب، فذكر موسى أعظم أنبيائهم، ثم قال وقفينا من بعده بالرسل، أي الرسل المتتابعين، قفينا يعني أتبعنا، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. إذن الله سبحانه وتعالى أعطاهم البينات وأعطاهم الرسل، فإذن لماذا لم يستجيبوا؟ نقول لم يستجيبوا لشدة عنادهم وكفرهم، ولذلك بين الله هذا فقال إيش؟ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. يقول هم المشكلة عندهم، أساس الخطأ مركب في نفوسهم، ولذلك لعنهم الله، لأنهم كلما أرسل الله إليهم رسولا كفروا وعاندوا وربما قتلوا هذا الرسول. طيب ماذا كانت ردة فعلهم على إرسال الرسل؟ ردة اسم هيئة فيكسر. ماذا كانت ردة فعلهم على إرسال الرسل؟ قال الله سبحانه وتعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، كذبون البعض ويقتلون البعض من أنبيائهم. طيب السؤال، هل فعلا قلوبهم غلف؟ غلف يعني أن الهدى لا يصل إليها، خلقوا هكذا كما قالوا قلوبنا غلف، أي أنها مغلفة بحيث لا ينفذ إليها الهدى لأنهم خلقوا هكذا. قال الله لا، ما هو المشكلة عندهم؟ هم بالإمكان أن يؤمنوا، بالإمكان أن يتبعوا، ولذلك كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. قال الله بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. طيب ومن كفرهم هذا تكلم عن الآية التي بعد هذه، الآية 89، فقال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. بيّن هذا في المرة الماضية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءهم وعرفوه، مع أنهم كانوا يبشرون به وعرفوه، كفروا به. فلعنة الله على الكافرين، ما هو سبب الكفر به؟ الحسد. قال الله سبحانه وتعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء العباد. لاحظ حتى الآن ذكر ثنتين من الجرائم الكبار التي يمكن أن توجد في المسلمين فينبغي أن يحذروا منها. الجريمة الأولى الاستكبار، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. الجريمة الثانية البغي، والبغي باللسان وباليد، أن يبغي الإنسان على أخيه فيعتدي عليه. طيب هنا بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى الشبه. هم لما كفروا ما قالوا بأنهم كفار، بل حاولوا أن يبينوا أنهم مؤمنين. طيب ما هي الشبه التي منعتهم من أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ عدة أمور. الأمر الأول الكذب الذي اخترعوا بأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقد رد الله عليهم فورا قل أتخذتم عند الله عهدا، يعني بأنه ما في مانع أن يكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد آمنوا بموسى، عندهم هكذا في تخيلاتهم، لأنهم حتى لو دخلوا النار فسيدخلونها أياما معدودة وبعد ذلك يخرجون إلى الجنة. فأرد الله عليهم وقال قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. هل معقول أن عندكم شيء مكتوب من الله أنكم فقط ستدخلون النار أيام معدودة؟ إذا كان كذلك فالله لن يخلف عهده، لكنكم تعلمون بأنكم كذبتم. قال الله سبحانه وتعالى أم تقولون على الله ما لا تعلمون. طيب الشبهة الثانية قالوا نحن مؤمنون ولكن نؤمن فقط بما أنزل علينا. فرد الله عليهم بعدة أشياء، نؤمن ما أنزل علينا يعني نؤمن بالتوراة. رد الله عليهم فقال أولا أنتم تكفرون بما جاء بعده وهو من نفس المشكاة، وهو الإنجيل ثم القرآن، ولذلك قالوا يكفرون بما وراءه. ثانيا أن القرآن عندما نزل نزل مصدقا لما معكم، قال وهو الحق مصدقا لما معهم. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كنت أستمع إلى التوراة فأعجب كيف يصدق القرآن التوراة وكيف تصدق التوراة القرآن. فهو الحق مصدقا لما معهم. الرد الثالث عليهم قال لهم: لو كنتم مؤمنين حقا فلما تقتلون أنبياء الله؟ خلاص، طيب أنتم كفرتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كفرتم به، طيب لماذا قتلتم أنبياء الله من قبله؟ يحيى وزكريا عليه السلام هما من أنبياء بني إسرائيل، وكذلك حاولوا أن يقتلوا عيسى وقد زعموا أنهم قتلوه وصلبوه، وقد قال الله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذا الرد الثالث على شبههم: لما تقتلون أنبياء الله. الرد الرابع: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل. طيب إذا أنتم مؤمنين، طيب موسى أكبر أعظم أنبيائكم عليه السلام جاءكم بالبينات الواضحات، أتاكم بتسع آيات ومعجزات عجيبات غير التسع الآيات المعروفات، وعلى الرغم من ذلك ماذا كان منكم؟ اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فإذا أنتم لستم بمؤمنين وإنما أنتم معاندون. ثم إن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه ألزمهم القيام بمقتضيات الإيمان بالقوة، وعلى الرغم من ذلك نكثوا، فقال: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، يعني خذوا ما أتيناكم بقوة. ألزمهم الإيمان عندما رفع فوقهم الطور، فصاروا كالذين يخافون إذا لم يعلنوا الإيمان لأن يسقط عليهم الطور. فقال الله سبحانه وتعالى: خذوا ما أتيناكم بقوة يعني بجد، الطور الجبل، خذوا ما أتيناكم بقوة يعني بجد واجتهاد، واسمعوا. واستمع هنا سماع إجابة، سمع إجابة وطاعة وقبول. ومن ذلك عندما نقول سمع الله لمن حمده، يعني أجاب من حمده، فسمع إجابة وطاعة. فماذا قالوا؟ قالوا: سمعنا، أي بأذاننا بدون طاعة، وعصينا. كانت هذه هي ردة فعلهم. فهل هذه صفات المؤمنين إذا كانوا مؤمنين؟ نؤمن بما أنزل علينا، كل هذا وأنتم تزعمون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم، فهو الدحض لادعاءاتهم من خلال واقعهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. لو كان هذا هو الإيمان، هذا أسوأ ما يكون. الإيمان شيء عظيم ينعكس في حياة الإنسان بالطاعة لربنا سبحانه وتعالى الولي العظيم المنان. ولذلك نعمل الآن فاصل يسير، فنقول بأن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كتب له رجل يقول له: اكتب لي بالعلم، يعني اكتب لي كتاب فيه كل العلم. فرد عليه وقال له: إن العلم كثير، ولكن إذا استطعت أن تلقى الله، شوف الآن مقتضيات الإيمان الفعلية، إذا استطعت أن تلقى الله وأنت خفيف الظهر من دماء الناس، يعني ما تحمل دماءهم فوق ظهرك تقتل هذا وتضرب هذا، وأنت خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن، يعني جائع البطن، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم. إذا استطعت أن تلقى الله وأنت خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، فأنت ذاك، يعني أنت قد حصلت العلم وحصلت الإيمان. هؤلاء بنو إسرائيل يأمرهم الله، فكل ما أمرهم أمر استكبروا، ردوا، عصوا، وهكذا. الآن سيذكر الله شيئا عجيبا جديدا من الشبه التي عندهم، التي بموجبها لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية رقم 94 يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كانت، إذن هذه شبهة جديدة بموجبها قالوا بأنهم لن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الشبهة؟ قال الله: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قالوا هم في هذه الشبهة بأنهم أبناء الله وأحباؤه، وقالوا في هذه الشبهة: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وبالتالي الدار الآخرة هي ملك لهم. لاحظ، هذه شبهة مطورة عن الشبهة الأولى التي هي لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هناك تنازلوا شوية وقالوا بأنه صح بيعذبوا في النار ولكن قليل، لكن هنا لا، قالوا الآخرة كلها لهم،
خالصة
خالصة خالصة، يعني لا يشاركهم فيها أحد، والمقصود النعيم، نعيم الآخرة. فحذف كلمة نعيم، قل إن كانت لكم الدار الآخرة، يعني نعيم الدار الآخرة، مثل ما كما يقول الإمام جرير الطبري رحمه الله تعالى: كما حذف واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. فهنا حذف النعيم. هذه الشبهة الجديدة التي عندهم، وهي أن لهم الدار الآخرة وخالصة من دون الناس. طبعا الله سبحانه وتعالى عندما يذكر شبهتهم فورا يرد عليها أو يبين تفاعلهم مع ما أمره، مثل ما قال ثم توليتم إلا قليلا منكم، مثل ما قال فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، مثل ما قال فلعنة الله على الكافرين، كما قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، قالوا سمعنا واطعنا. إذن هو يذكر كيفية تفاعلهم مع أوامره وأيضا يرد عليهم في الشبهة التي يريدونها. فهنا رد عليهم فقال فتمنوا الموت إذا أنتم صحيح. طيب نعيم الآخرة، لا يوجد مقارنة بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. نعيم الدنيا مثل الصور أو الأسماء عن نعيم الحقيقي الذي سيوجد في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. طيب إذا كانت الدار الآخرة خالصة تمنوا الموت، ليش أنتم باقين في الحياة إذا أنتم واثقين بأن قد ضمنتموها؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. طيب فهل تمنوا الموت؟
ولن يتمنوا،
ما في مجال، هم يعلمون أنهم كاذبون وأن الدار الآخرة ليست خالصة لهم وأنهم فقط يلعبون بشهواتهم وغيهم. يلعب بنو إسرائيل بأنفسهم كما يلعب إبليس بنفسه، يمتع نفسه في الدنيا ثم يوم القيامة سيجد مصيره. فقال الله سبحانه وتعالى ولن يتمنوه أبدا. لاحظ كلمة ولن هنا للتأبيد، والمقصود بالتأبيد التأبيد الدنيوي وليس التأبيد الأخروي، فإنهم في الآخرة سيتمنون الموت ولكنهم لن يجدوه. فتمنوا الموت أي في الدنيا حتى تصلوا إلى الآخرة. طب قال ولن يتمنوه، لن يتمنوه في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. في الدنيا يتمنوه أبدا في الدنيا. لماذا؟ لأنهم يعلمون هم قد قدموا من السيئات، قدمت أيديهم، قالوا هذه قدمت أيديهم لأن يد الإنسان هي التي توقع وهي التي تضرب وهي التي تبطش وهي التي فهي أساس أدوات التصرفات، هي التي تجذب في الشهوة وهي التي تأخذ المال في الحرام وهكذا. فقال الله سبحانه وتعالى هؤلاء قد قدموا من السيئات شيئا كثيرا فلن يتمنوا الموت. وقال والله عليم بالظالمين، هذا تعقيب، يقول هل الله سبحانه وتعالى ما يعرفون مقدار عظم وأنه سبحانه وتعالى يفصل بين الظالمين وبين المتقين، وهل معقول هو يعطيهم الدار الآخرة وهم ظالمون ويحرمها عباده من المصطفين الأخيار؟ لا يمكن، لأن الله والله عليم بالظالمين. ولذلك قال مثلا في سورة الأنعام أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالله سبحانه وتعالى عليم بهم وسيعاقبهم على ما يجدون. طيب قلنا نحن بأنه ولن يتمنوه هنا لن للتأبيد الدنيوي وليس الأخروي. لماذا؟ لأن في الآخرة سيقولون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك في سورة الزخرف، يعني أنهم سيتمنون الموت ولكنهم لا يجدونه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما في الدنيا فلن يتمنوه أبدا لا بقلوبهم ولا بألسنتهم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار. إذن الله سبحانه وتعالى جعل الشيء الواضح حجة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أعدائه من اليهود المعتدين، وهو طلبه منهم أن يتمنوا الموت، فقال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.
عندي سؤال دكتور. السلام. هنا ذكر الله عز وجل بما قدمت أيديهم، يعني هم يعلمون أنهم على خطأ وهم على شرك وكفر بآيات الله وبرسل الله، يعني لماذا هذه الاستمرارية والمكابرة على المعصية؟ يعني هل هو فقط من باب التكبر والاستكبار؟
أحسنت، هذا سؤال في غاية الأهمية. إذا كانوا يعرفون الحق لماذا لا يتبعونه؟ إذا كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو النبي الخاتم فلماذا تركوه؟ إذا كانوا يعلمون أن القرآن مصدق لما معهم لماذا نبذوه وراء ظهورهم؟ الجواب ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أمور، قد ذكر منها أمرين. الأمر الأول استكبرتم، الاستكبار، أبوا أن يتبعوا نبيا يأتي من بني إسماعيل، مع أنهم هم لما جاءوا إلى يثرب جاء بعضهم وهم يعلمون أنه سيبعث نبي من بني إسماعيل من بني عمهم، لأنهم يعني ينتمون إلى يعقوب بن إسحاق عليهم السلام، فأبوا أن يتبعوا نبيا من بني عمومتهم كما يحصل من المتكبرين بين المتنافسين بني العمومة فما يتبعون الحق عند بني عمهم، فهذا الاستكبار استكبرتم. السبب الثاني ذكره الله بقوله بغيا، والبغي أي العدوان، والعدوان هذا شهوة في النفس، شهوة الحسد سيذكره. لا، البغي قد لا يكون بالضرورة حسد، قد يكون تسلط
ظلم يعني.
تسلط ظلم. ولذلك قال المتنبي: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. وقال الله سبحانه وتعالى: فألهمها فجورها وتقواها. فهم اتبعوا فجور أنفسهم، الظلم الموجود في أنفسهم. ولذلك قال ابن القيم والحسن البصري، وأنا جمعت من كلامهم كلام جميل، قال: لكل إنسان حظه من الظلم والكبر. لكل إنسان حتى المؤمنين ظهر أو استتر. طيب إيش الفرق بين المؤمن والمنافق؟ قال: فأما المؤمن فيقمعه، يعني المؤمن إذا حاول الشيطان أن يؤجج نزوات الظلم والبغي والاستكبار في نفسه فإن المؤمن يقمعه، فأما المؤمن فيقمعه، وأما المنافق فيطلعه. المنافق يسمح له بالخروج، يسمح لهذا الظلم الموجود في صدره والملهم في نفسه بأن يخرج وينعكس على جوارحه، أما المؤمن فيقمعه، فما يسمح له. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا. فيجاهد نزغات الشيطان ونزعات الظلم والعدوان الموجودة في نفسه، أما المنافق فيستجيب لهذا
جهاد النفس يعني.
هذا هو: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله تعالى يجعلنا من أصحابه برحمته وفضله. إذن هذه الشبهة الجديدة التي حكاها الله سبحانه وتعالى عنهم أن لهم الدار الآخرة، فرد عليهم فورا وقال لهم: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هل تمنوا الموت؟ قال: لا، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. وفوق ذلك قال:
ولتجدنهم.
ليس فقط لن يتمنوا الموت، لا لا، هم يتمنون أن يبقوا طول الحياة على هذا، ماذا يتمنون؟ أن يبقوا في الحياة هذه المتعبة كما هي مليئة بالأفراح، هي مليئة بالأتراح والمتاعب. طيب إذا الدار الآخرة خالصة عند الله لهم، لماذا لا يتمنون الموت؟ قال: لهم لن يتمنوا. وفوق ذلك: ولتجدنهم أحرص الناس إيش؟ على حياة. الآية 96: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. طيب ما معنى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة؟ يعني لتجدن اليهود أحرص الناس على حياة. طيب ما معنى ومن الذين أشركوا؟ للمفسرين معنيان: المعنى الأول ولتجدنهم أحرص الناس على حياة حتى من الذين أشركوا. طيب إيش علاقة الذين أشركوا؟ قالوا: لأن الذين أشركوا لا يؤمنون بالآخرة، بينما هؤلاء يؤمنون بالآخرة. العجيب أنهم أحرص على الدنيا من المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة، وهذا يدل على شدة فجورهم وكفرهم وعنادهم واستكبارهم. طيب والمعنى الثاني: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي وكذلك من الذين أشركوا من هو أحرص على الحياة. والمعنى الأول أظهر، هو تجدنهم أي اليهود أحرص الناس على حياة، وحتى أنهم أحرص على الحياة من
أحرص من يكفر بالبعث والجنة
من يكفر بالبعث. نعم،
سبحان الله،
أحسنت. قال: ومن الذين أشركوا يود أحدهم إما أن يعود إلى بني إسرائيل وإما أن يعود إلى الذين أشركوا، وكلاهما صحيح. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. ألف سنة، قال علماؤنا، العرب تطلق بعض الأرقام للدلالة على الكثرة، وليس الرقم بحد ذاته مقصودا. جعل بعض أهل العلم ذلك قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قالوا: الألف هنا للتكثير، وإلا هي خير من كل ما يمكن أن يعد من الأزمان. وكذلك هنا ألف سنة، أي يود الكافر أو يود اليهودي المعاند لو يعمر ما لا يحصى من الأعمار والأزمان وألا يموت في الدنيا. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. طيب فلو عمر، طيب ولو عمر 200 سنة، 300 سنة، 1000 سنة، 2000 سنة، 4000 سنة، 100,000 سنة، لو عمر هل سيزحزح من العذاب وهو قد عصى الملك الجليل الوهاب التواب؟ قال: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. فيها قراءة: والله بصير بما يعملون، قراءة يعقوب: والله بصير بما تعملون، أي يا أيها الإسرائيليون الله بصير بأعمالكم. وكذلك خطاب للمسلمين أيضا: يا أيها المسلمون الله بصير بأعمالكم، وهو سيجزي على الخير خيرا وعلى الشر بمثله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن نحن ذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى أورد عدة شبه ذكرها اليهود المعاندون في عدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشبهة الأولى: لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ورد الله عليهم. الشبهة الثانية: أنهم يؤمنون بالتوراة فقط، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ورد الله عليهم. الشبهة الثالثة وهي أن الدار الآخرة لهم من دون الناس كما قالوا، وسيبين الله سبحانه وتعالى هذا تفصيلا. لماذا سيبين هذا تفصيلا؟ لأن كل هذه الشبه التي تذكر تأتي بعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وتأتي بشيء مماثل لها. هذا من العجائب. على سبيل المثال شبهة أنهم شعب الله المختار، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه موجود في الأمة، من يزعم أنهم هم الأسرة الوحيدة أو الجهة الوحيدة التي هي مصطفى من الله سبحانه وتعالى، ولا يقيمون الولاء والبراء على أساس دينه وإنما على أساس رفعتهم السياسية ووجودهم في الحكم، هذه موجودة. كذلك شبهة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصا من دون الناس، نفس الشيء موجود في بعض فرق التي تنتسب لهذه الأمة، من يقول بأن لن يدخل الجنة إلا من والاهم ومشى عليهم، فأقاموا الولاء على أساسهم هم، على أساس هذه الفرقة وليس على أساس الكتاب الذي أنزله الله ولا على أساس دينه الذي ارتضاه.
يعني سبحانه وتعالى يحذرنا أن نقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها بني إسرائيل. أحسنت.
ولذلك يفصل الله هذا التفصيل الدقيق، لأن هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. طيب الشبهة الآن الجديدة التي ذكرها الله وهي الشبهة الرابعة ذكرها الله والتي بها يمتنعون عن الدخول في دين الإسلام، كرههم لجبريل عليه السلام. هذه من عجائب الشبه، هذا الشيء لا يكاد يصدق. طبعا هذه الشبه عند فرق منهم، بمعنى أنه قد تكون الشبهة الأولى مثلا قالوا أنت مثلا النار لا معدودة عند فرقة، الشبهة الثانية تكون عند فرقة أخرى، ليس بالضرورة أن تجتمع كلها عندهم إنما توزع على فرقهم. ما قصة عدم الإيمان بجبريل عليه السلام؟ قصته أن اليهود كما روى الإمام أحمد والحديث أصله في الصحيحين، أن اليهود لما التقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة قالوا له يا أبا القاسم إنا نسألك عن أشياء فإن أنبأتنا بها عرفنا أنك نبي، يعني نحن سنسألك عن أشياء وبها نختبرك فإذا عرفتها فخلص أنت نبي وسنؤمن بك. طيب عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا الله على ما نقول وكيل، يعني لما إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام لما أخذ على بنيه لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. نفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم أنني إذا أجبتكم على الأسئلة تؤمنوا، قالوا نعم، فقال هاتوا ما هي أسئلتكم، قالوا أخبرنا عن علامة النبي، فقال تنام عيناه ولا ينام قلبه. إذن أجابهم لما أجابهم أجابهم صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الموجود عندهم أن النبي علامته أن تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر، ما معنى تؤنث تذكر؟ يعني كيف يترتب على الجنين، أيوة أن يكون ذكرا أو يكون أنثى. فقال يلتقي الماءان، يعني ماء الرجل وماء المرأة، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة يعني غلب أذكرت، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنثت بإذن الله. وهذا من العجيب، هذا الذي اكتشفه العلماء المعاصرون في علم الأجنة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم على السؤال الثاني. طيب وكذلك هم يعرفون أنه حق. السؤال الثالث قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه، مش قال الله سبحانه وتعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يشتكي عرق النسأ فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان الإبل فحرم لحومها. قالوا صدقت، إذن صدق في الثلاث الأسئلة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا سألوا سؤال رابع ولكن هذا شذذه أهل العلم الذي هو سؤالهم عن الرعد، شذذوا ثبوته. فننتقل للسؤال الأخير، قالوا أخبرنا من صاحبك، قال جبريل عليه السلام. قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا، ولو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان، فأنزل الله هذه الآيات قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. هذا عجيب جدا، الشبهة هذه حاصلها لا تكاد تصدق إلا شدة العناد فقط. ما هو حاصل هذه الشبهة؟ حاصل هذه الشبهة أنهم قالوا بما أن جبريل هو الذي يأتيك، وهم يعلمون أنه يأتيه من أين؟
من عند الله،
هو من عند نفسه، هو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ولا الله الذي اختاره
سبحانه وتعالى.
طيب قالوا خلاص ما أنه جبريل الذي يأتيك إذا ما نؤمن بك، وحق هذا معناه العناد، العناد التام. وهذا مثل قصة عناد الذئب عندما أراد أن يأكل الحمل، فقال الله سبحانه وتعالى قل، رد عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولاحظ كلمة قل هذه فيها جمال، لأنها تعود الذي يقرأ القرآن كأنه خطب بهذا، بمعنى أنه يتحمل هذه الرسالة. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لأمته، قل من كان عدوا لجبريل، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لأنك رسولنا، وقل يا أيها الذي تقرأ القرآن أو تسمع القرآن لأنك أنت من أهل القرآن ينبغي أن تبلغه. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، الذي يعادي جبريل فإنه أي جبريل عليه السلام نزله، أي جبريل عليه السلام، وقيل فإنه يعني القرآن، فإنه قيل الضمير يعود للقرآن وقيل يعود إلى جبريل، نزله أي نزل الله جبريل بالقرآن على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
نعم، إن شاء الله شيخنا الدكتور عبد السلام المجيدي نتابع إن شاء الله في شرح وفي الرد على هذه الشبهة التي ذكر الله تعالى في آياته من سورة البقرة. لكن الآن اسمح لنا أن نستقبل العدد من المشاركات والأسئلة. نبدأ أبو عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله
وأهلا وسهلا. أخ مصابر مرحبا بك وبضيفك، أسأل الله يبارك فيكم هذه الحلقات المباركة. سؤالي هو إذا كان الله تعالى بين لنا هذه الشبهات كلها في كتابه، كيف لنا في بيوتنا المسلمة أن نتجاوز هذه الشبهات ولا نقع فيها؟ والسؤال الثاني رفدا له، ما واجب كل فرد منا تجاه ذلك؟ أظن الشيخ جواب على الجزء قال في جوابه جزا الله خير، قل أنها موجهة لك، موجهة لنا نحن من يقرأ القرآن، أي أنت مكلف بالتبليغ، لكن نبغى السؤال الأول. جزاك الله
إن شاء الله الشيخ جاوبك بإذن الله تعالى. معنا أيضا مشاركة من فهمي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
كيف حالك الكريم؟ جزاك الله كل خير على
هذه الحلقة المباركة.
تفضل. حيا الله شيخنا الجليل فضل الله تعالى.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. شعل الله وياك.
لكن لي كان عندي سؤال لشيخنا الجليل، هل هناك فرق بين اليهود وبني إسرائيل؟ وهل اليهود الآن هم يطلق عليهم بني إسرائيل أيضا؟
إن شاء الله الشيخ يجاوبك يا أخونا فهمي. نعود الآن إن شاء الله في ختام الحلقة، تتم على نهاية الحلقة الشيخ يجاوبنا ويعطينا إن شاء الله الإجابة الشافية الكافية. لكن الآن نعود مع الشيخ دكتور عبد السلام المجيدي نتابع في التفسير وفي الرد على شبه اليهود من سورة البقرة.
فهذه الشبهة وهي أنهم يكفرون بجبريل عليه السلام، رد الله عليهم بعدة أشياء. فقال أولا نزله على قلبك، أي الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل جبريل عليه السلام على قلبك يا رسول الله بالقرآن الكريم مصدقا بإذن الله. إذن أرد عليهم الأول أنه جبريل ما اختار أن يأتي، ولا النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون الذي يأتيه جبريل. حقيقة كفرهم بجبريل هو كفر بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. طيب جبريل هو لما يأمره الله هل يعصي من أجل سواد عيون اليهود؟ قال بإذن الله، بإذن الله يعني بأمره سبحانه وتعالى. الرد الثاني عليهم قال مصدقا لما بين يديه، يعني أن جبريل عليه السلام عندما نزل بالقرآن إنما نزل بشيء مصدق لما كان قبل القرآن من التوراة والإنجيل والزبور، وبالتالي كيف لا يؤمنون بشيء هو مصدق لما عندهم. الرد الثالث لاحظ الآية، وهدى جبريل عندما نزل ما نزل من أجل أن يدمر الناس ولا أن يضللهم، وإنما نزل هداية لهم وهدى. الرابع وبشرى للمؤمنين، يعني هم قالوا بأن جبريل ينزل بالحرب، قال لا، هو ينزل بالحرب على من حارب الله، وينزل بالبشرى على من آمن بالله، وبشرى للمؤمنين. إذن رد على شبهتهم بأربعة أمور، ثم أتى بالرد الخامس الأكبر والأعظم. ما هو؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الرد الخامس أنكم عندما تعادون جبريل عليه السلام فإنما تعادون الله سبحانه وتعالى والذي أرسله وأمره أن ينزل. وراجعوا أنفسكم ستجدون أنفسكم قد كفرتم بالله عندما اتخذتم العجل من كان عدوا لله، وكفرتم بملائكته عندما قلتم بأننا نعادي جبريل، وكفرتم برسله عندما فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وكفرتم بجبريل ومع جبريل ميكائيل أيضا الذي زعمتم أنكم تؤمنون به كذلك كفرتم به، لأنكم إذا آمنتم بجزء وكفرتم بجزء كأنكم كفرتم بالكل، كما قال الله سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ورسله هنا تشمل الملائكة وتشمل الأنبياء، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض أي من الأنبياء أو الملائكة ونكفر ببعض أي من الأنبياء أو الملائكة ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قال الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فهو كافر بالله والله عدو للكافرين، أي هو الآن يعادي ربه سبحانه وتعالى، لا يتوهم أنه سيعادي جبريل ولا يعادي محمد صلى الله عليه وسلم. فحقيقة هذا الرد الخامس هو ذب عن جبريل وذب عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
أيضا شيخنا الفاضل هنا العطف يعني بالواو أيضا يعني هل له مدلولات يعني؟
نعم، أولا قرر الله سبحانه وتعالى بين الإيمان به والإيمان بالملائكة والرسل والكفر به والكفر بالملائكة والرسل، وثانيا بين أنه لا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، لا يؤمن ببعض الدين ويكفر ببعض. ثالثا لماذا كرر ذكر جبريل وميكال الذي هو ميكائيل كما في قراءة حمزة والكسائي،
ربنا على اليهود
جبرائيل وميكائيل هذه قراءة حمزة والكسائي، لماذا مع أنه قد دخلوا في الملائكة؟ لاحظ هو قال وملائكته ثم عاد من جديد وقال إيش وجبريل وميكال أو جبرائيل وميكائيل في القراءة الأخرى، لماذا ذكر جبرائيل وميكائيل؟ قالوا هذا تخصيص بعد العموم لبيان مكانة هذين الملكين عند الله سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي ولقد أنزلنا إليك يا محمد، يعني هذا الآن تطمين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة، ومن جهة أخرى إقامة حجة على بني إسرائيل واليهود، تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تظن أن اليهود الذين كانوا يفترض أن يكونوا أول المؤمنين لأنهم ما جاءوا إلى المدينة إلى يثرب إلا من أجل الإيمان بالنبي الخاتم وعلى الرغم من ذلك كفروا، تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم لا تظن أن كفر اليهود بسبب عدم وضوح الآيات التي أنزلناها لك أو بسبب عدم وضوح البراهين التي معك يا رسول الله، لا ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، ولكن هؤلاء خارجون عن الطاعة. إذن أنت شيخ مصابر سألت عن سبب كفر هؤلاء، هذا الآن سبب ثالث يضيفه الله سبحانه وتعالى يذكره الله لنا وهو الفسق، والفسق هو الخروج عن طاعة الله اتباعا للشهوات أو ابتكارا للشبهات. الفسق قالوا هو من فسقة الرطبة، عندما تخرج الرطبة تخرج من قسوتها الأصلية هذا يسمى فسق، والفسق مقلوب الفقس كذلك عندما تفقس البيضة فيخرج منها الصوص، فالفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وما يكفر بها إلا إيش الفاسقون. إذن هذا السبب الثالث من أسباب كفرهم اتباعهم للشهوات وابتكارهم للشبهات. طيب بعد ذلك الله سبحانه وتعالى تكلم عنهم بصفة عامة فقال أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، هو ذكر الله لهم أربعة عهود حتى الآن وكلها يتركونها، ذكر في الآية 63 فقال وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك عاهدوا عهد وخرجوا. بعد ذلك ذكر العهد الثاني في قوله تعالى وإذ أخذنا في الآية 83 وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ثم ختم فقال ثم توليتم إلا قليلا منكم، ذكر العهد الثالث الآية 84 وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم قال ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم فخرجوا من هذا العهد، ذكر العهد الرابع في الآية 93 فقال وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا إيش سمعنا وعصينا. فهذه الآية حقيقتها للنبي صلى الله عليه وسلم تطمين أنهم إذا كفروا بك هذه طبيعتهم وعادتهم وهي تهديد لهم أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، يعني لا يؤمن منهم إلا الأقل. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مصدق لما جاء به موسى وعيسى عليهما السلام نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يقول فريق نبذ فريق والفريق المقصود به كبار أحبارهم، فالأميون والعامة تبع للأحبار للعلماء الكبار الذين عندهم، نبذ فريق يعني أحبارهم الكبار إلا قلة قليلة منهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، لاحظ كلمة فريق أيضا تدل على شدة الإنصاف والعدل والقسط، فلم يقل بأنهم جميعا نبذوه وإنما نبذ فريق، ولكن هذا الفريق هو الأكبر، هو الفريق الأكثر والأكبر بدليل قوله تعالى بل أكثرهم لا يؤمنون. قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. طيب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، ما هو كتاب الله المقصود هنا؟ التوراة، التوراة لأن التي نصت على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله يعني التوراة وراء ظهورهم، أي تركوه وراء ظهورهم، ما جعلوه أمامهم يقودهم إلى الهدى، بل جعلوا أنفسهم الذين يقودون الكتاب. شوف التعبير الجميل، التشبيه الجميل، جعلوا الكتاب الذي هو التوراة في الخلف فصاروا هم يقودونه. يفترض أن التوراة هي التي تقودهم إلى الهدى والخير، لكن هم قدموا شهواتهم، وهذا على التفسير بأن كتاب الله هنا هو التوراة، وبعضهم وهم قلة يقولون بأن الكتاب هنا المقصود به القرآن. قال كأنهم لا يعلمون، إذن هم نبذوا كتاب الله، وماذا صنعوا؟ بدلا من أن يتبعوا كتاب الله اتبعوا كتبا أنشأوها من عند أنفسهم فيها السحر والكذب والإفك المفترى، ومثل على هذه الكتب التي أنشأوها بما كتبوه ونسبوه إلى سليمان. قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قال أخذوا ما كتبته الشياطين، الشياطين كتبوا كتبا، يذكر بعض المفسرين أنهم كتبوا كتبا ووضعوها تحت كرسي سليمان عند موته حتى يوهموا عامة الناس بأن سليمان كان يتحكم بالريح عن طريق هذه الكتب، فكتبوا كتبا من الطلاسم والسحر ووضعوها تحت كرسيه. فقام اليهود وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم، بدلا من أن يتبعوا كتاب الله ماذا اتبعوا؟ ما تتلو الشياطين، ما تتلو يعني تقرأ، الشياطين على ملك سليمان، أي في ملك سليمان، وما كفر سليمان. طب هل سليمان كان يتبع السحر؟ قال لا، ما كفر سليمان وحاشا، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الذين كفروا هم الشياطين، يعلمون الناس السحر، علموا الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هذه الآية من أكثر الآيات التي تكلم فيها المفسرون، وباختصار نذكر رأيا واحدا في معناها. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما، بعض أهل العلم قالوا هذه نافية وبعضهم قالوا هي موصولة، وما أي والذي أنزل على الملكين، أي اتبع اليهود بدلا من كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين من السحر، وكذلك اتبعوا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وهذان ملكان عند بعض المفسرين ملكان أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر بهما العالم، فعلمهما شيئا، فإذا جاء إليهم الناس يتعلمون منهم السحر قالوا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان أي الملكين من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي الله سبحانه وتعالى جعل الملكين فتنة، فإذا أراد أحد أن يتعلم السحر منهما هما يبينان له، يقولان له نحن فتنة. طبعا بعض الأشياء القصص الإسرائيلية هنا ذكروها ما في داعي لذكرها، وإنما نقول بأن هذين ملكين جعلهم الله سبحانه وتعالى فتنة وابتلاء، إذا أراد الإنسان أن يتعلم السحر يقولان له إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال الله سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولعلنا إن شاء الله
في حلقة القادمة في الدقائق الأخيرة، ضيفنا العزيز الشيخ الدكتور عبد السلام المجيدي أخونا أبو عبد الله سأل عن هذه، أنه سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه الشبهات، فكيف يمكننا أن نحصن بيوتنا المسلمة عن هذه الشبهات، وأيضا وما واجب كل فرد في ذلك؟
بارك الله فيه على هذا السؤال الرائع، لأنه كيف يمكن أن نحصن البيوت المسلمة عن هذه الشبهات؟ أولا بأن ندرس كتاب الله وأن نتعلم تفسيره. وأنا أذكر لهذا الأخ الكريم بأن المتدينين ممن يسمون بالمحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية من أعضاء مجلس الكونغرس من الحزب الجمهوري لا يخرجون إلى الكونغرس إلا وقد قرأوا شيئا من التوراة، من البايبل الذي هو الكتاب المقدس عندهم الذي يشمل التوراة والإنجيل. ونحن مجدنا وعزنا وسناؤنا وفخرنا والذي يسلك بنا سبل السلام هو القرآن، ولذلك نحن نسأل الحكام كم وردكم من القرآن، كم الورد اليومي من القرآن الكريم، نسأل الدكاترة والمثقفين والإعلاميين كم وردكم من القرآن، نسأل العلماء كم وردكم اليوم من القرآن حتى تجدوا عنده الهدى والنور؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نسأل الشباب، هل تقيمون ألسنتكم بالقرآن؟ كيف يمكن وفقنا الله وإياكم لكم أن تقيموا ألسنتكم باللغة الإنجليزية على سبيل المثال، ودراستها مطلوبة ولا بد من دراستها، ولكن كيف يمكن أن تقيموا ألسنتكم بلغة أجنبية بينما أنتم لا تستطيعون أن تقيموا ألسنتكم بالقرآن الكريم؟ إذن أول واجب أن نقرأ القرآن ونتأمل فيه، فإن الله سبحانه وتعالى ما ذكر شبهة إلا وذكر الجواب والرد عليها، سواء الجواب العقلي أو الجواب الجدلي. السؤال الثاني،
أخونا فهمي سأل عن الفرق بين اليهود وبني إسرائيل، هل يسمى اليهود الآن ببني إسرائيل؟
بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب عليه السلام، وهم 12 سبطا، وبعض المعاصرين ينفون أن يكون كل من ينتمي إلى إسرائيل الآن ينتمي حقا في النسب إلى يعقوب، ونحن يعني بغض النظر عن ذلك، لكن نقول من يدعي بأنه إسرائيلي، من يدعي بأنه إسرائيلي فهذا الخطاب يوجه إليه. أما هل هناك فرق بين اليهودي والإسرائيلي؟ نقول نعم، سواء من الناحية السياسية ومن الناحية الدينية، لأن بعض الناس قد يتبعون اليهود وليسوا أصلا من بني إسرائيل، قد يتبعون الديانة ديانة موسى عليه السلام المحرفة طبعا وليسوا من بني إسرائيل، وبعض اليهود قد يكونون من اليهود ولكنهم لا ينتمون لدولة إسرائيل القائمة، وهم الذين يعارضون وجود دولة إسرائيل.
شكرا لك ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي المشرف الأكاديمي على معهد الدعوة، شكرا لتواجدك معنا في الاستديو، وشكرا على هذه المعلومات وهذا التفسير الطيب المبارك. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن الإنصات والمتابعة، ملتقانا بإذن الله تعالى يتجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.